أتسرب إلى البحث في الموضوع الذي ألمحت إليه آنفا، ألا وهو الحديث. فالإنسان إذا كان في حالة من الاستطاعة للحج فهو من أركان الإسلام الخمسة التي لا بد للمسلم أن يقوم بها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر، وقد مر معنا في هذا الكتاب منذ زمن بعيد في كتاب الحج وكتاب الصلاة وغير ذلك، وهو قول عليه السلام: والإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والله عز وجل يقول كما تعلمون: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن الواجب على كل مسلم استطاع الحج إلى بيت الله الحرام أن يبادر إلى هذا الحج خشية أن يفجأه الموت، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، قال: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الضالة. يعني يجب على الإنسان أن يهتبل وأن يغتنم فرصة شبابه وقوته وغناه وتمكنه من كل الأسباب التي توفرت لديه، فصار بذلك ممن وجب عليه الحج واستطاع إليه سبيلا. وإلا فالإنسان يكون بيوم سليما وإلى به يصبح مريضا فيعتل ويقول: والله أنا ما أستطيع الحج. فأين كنت في حالة صحتك؟ لذلك جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر فيها شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. يجب على المسلم أن يتذكر الحقيقة التي يشاهدها في كل الناس، فالسليم يمرض. ويومئذ كانت الوسيلة في الحج إلى بيت الله الحرام من الأماكن البعيدة إنما هي الدابة، ولذلك قال عليه السلام: وتضل الدابة، قد يمرض المريض وتضل الدابة. وخاصة الإبل فهي من طبيعتها الضلال والشروج، فلذلك قد يكون الإنسان مالكا لبعير قد أعده ليحج عليه، وإذا به يفاجأ بأن هذا البعير قد ضل وشرد، خاصة لا يحصله، وقد يحصل بعد فوات الفرصة وبعد فوات تمكنه من الحج إلى بيت الله الحرام في تلك السنة. لذلك فمن تذكر المسلم للموت أن يندفع إلى القيام بما وجب عليه قبل أن يفجأه الموت. ونحن الآن في موسم الحج، فمن كان منكم لم يحج حجة الإسلام بعد ووجد في نفسه الاستطاعة بمعناها الواسع، الاستطاعة في بدنه، في صحته، الاستطاعة في ماله، الاستطاعة في كل شيء يحيط به، فقد يكون مثلا موظفا عند الدولة فلا تسمح له الدولة أن يحج، فيقول: أنا أحج في السنة الآتية. هنا نقول لهذا الموظف: يجب أن تتعاطى كل الأسباب لكي لا تتأخر عن المبادرة بالحج إلى بيت الله الحرام بحجة أن والله الرئيس ما سمح لي. ونحن نعلم كثيرا من الطرق يسلكها بعض الناس للإتيان بما هو أقل وجوبا من الحج إلى بيت الله الحرام وينجحون في ذلك، فتعاطي كل الأسباب الممكنة من مثل هذا الموظف فضلا عن غيره للمبادرة إلى الحج أولى وأولى. وأريد أن أذكر بهذه المناسبة ببعض الأمور التي لم يجري عادة المذكرين أو الكاتبين أو المؤلفين التذكير بها. فمن المعتاد مثلا أن يذكر من أشرنا إليه بأنه يجب على المسلم أن يحج من مال الحلال، وهذا أمر طبعا واجب، وأن يتحلل من الحقوق التي للناس عليه وأن يقوم بأدائها إليهم، أيضا هذا أمر واجب. لكن هذه أشياء لا تخلو رسالة في مناسك الحج إلا وفيها تنبيه لمثل هذه الأمور، وهذا أمر جيد. ولكن هناك أمور أخرى بحاجة أن يذكر بها الحاج، ومع ذلك أقل من نجد ممن يذكر بها. فمن ذلك أن الحج ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. فيجب أن نعلم بأن الحج المفرد هذا لا يجوز أن يتقصده المسلم في حجه، بل يجب عليه أن يصرف نظره عنه. ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حجة الوداع المعروفة والتي لنا فيها رسالة أيضا مشهورة، قال: وقد خطبهم بعد أن سعى بين الصفا والمروة، فوقف على المروة وقام فيه خطيبا وقال في جملة ما قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعها. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، هذا النص يوسعه عليه. وكيف ذلك؟ لأنه سيجد نفسه ما دام أنه قادم على ربه بطريق هذا الموت، سيجد نفسه في ساعة، لأنه مهما كان الإنسان في ضيق فالأمر كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا ذكر الموت يفيد الإنسان سواء كان في حالة ساعة من العيش أو في ضيق منه، وهذه حقيقة واقعة. ولذلك يترتب من اعتياد المسلم ذكره للموت الذي هو قادم عليه إما قريبا أو بعيدا، يترتب وراء ذلك أن يظل ذاكرا لله عز وجل وقائما بكل ما يجب عليه. ومن هنا أتسرب إلى البحث في الموضوع الذي ألمحت إليه آنفا، ألا وهو الحديث. فالإنسان إذا كان في حالة من الاستطاعة للحج، فهو من أركان الإسلام الخمسة التي لا بد للمسلم أن يقوم بها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر، وقد مر معنا في هذا الكتاب منذ زمن بعيد في كتاب الحج وكتاب الصلاة وغير ذلك، وهو قول عليه السلام: والإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والله عز وجل يقول كما تعلمون: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن الواجب على كل مسلم استطاع الحج إلى بيت الله الحرام أن يبادر إلى هذا الحج خشية أن يفجأه الموت، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، قال: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الضالة. يعني يجب على الإنسان أن يهتدي وأن يغتنم فرصة شبابه وقوته وغناه وتمكنه من كل الأسباب التي توفرت لديه، فصار بذلك ممن وجب عليه الحج واستطاع إليه سبيلا. وإلا فالإنسان يكون اليوم سليما وإذا به يصبح مريضا فيعتل ويقول والله أنا ما أستطيع الحج، فأين كنت في حالة صحتك؟ ولذلك جاء في الحديث سلم خمسا قبل خمس، وذكر فيها شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. يجب على المسلم أن يتذكر الحقيقة التي يشاهدها في كل الناس، فالسليم يمرض. ويومئذ كانت الوسيلة في الحج إلى بيت الله الحرام من الأماكن البعيدة إنما هي الدابة، ولذلك قال عليه السلام وتضل الدابة، قد يمرض المريض وتضل الدابة، وخاصة الإبل فهي من طبيعتها الضلال والشروذ. فلذلك قد يكون الإنسان مالكا لبعير قد أعده ليحج عليه، وإذا يفاجأ لأن هذا البعير قد ضل وشرد، خاصة لا يحصله، وقد يحصل بعد بعد فوات الفرصة وبعد فوات تمكنه من الحج إلى بيت الله الحرام في ذلك في تلك السنة. لذلك فمن تذكر المسلم للنوم أن يندفع إلى القيام بما وجب عليه قبل أن يفجأه الموت. ونحن الآن في موسم الحج، فمن كان منكم لم يحج حجة الإسلام بعد ووجد في نفسه الاستطاعة بمعناها الواسع، الاستطاعة في بدنه في صحته، الاستطاعة في ماله، الاستطاعة في كل شيء يحيط به، فقد يكون مثلا موظفا عند الدولة فلا تسمح له الدولة أن يحج، فيقول أنا أحج في السنة الآتية. هنا نقول لهذا الموظف يجب أن تتعاطى كل الأسباب لكي لا تتأخر عن المبادرة بالحج إلى بيت الله الحرام لحجة أن والله الرئيسي ما سمح لي. ونحن نعلم كثيرا من الطرق يسلكها بعض الناس للإتيان بما هو أقل وجوبا من الحج إلى بيت الله الحرام، وينجحون في ذلك. فتعاطي كل الأسباب الممكنة من مثل هذا الموظف فضلا عن غيره للمبادرة إلى الحج أولى وأولى. وأريد